أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر بعض تفسير آيات من القرآن الكريم ومن تفسير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس نتذاكر تفسير الآية 212 من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى هو الذي زين للكافرين الحياة الدنيا، أو الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى زينها لهم لأنهم زاغوا، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فزين لهم الحياة الدنيا بزخارفها وما فيها، ثم رأوا ذلك نعيم لهم. ولذا يقول الله عز وجل: ما دام أن الدنيا زانت لهم وزخرفها زان لهم يسخرون من الذين آمنوا، يضحكون من الذين آمنوا ويسخرون منهم. المؤمنون فقراء، المؤمنون ضعاف، المؤمنون كذا وكذا، لكن الله شهد للمؤمنين، يقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. المهم، يوم القيامة هذه الدنيا لا تعتبر شيء، هذه الدنيا لا تعتبر شيء، ولذلك سماها ربنا دنيا. في حياتين، حياة دنيا وحياة أخرى. حياة الدنيا يعني هي الأولى وقريبة، وأيضا مرتبتها ضعيفة، ليست مثل مرتبة الحياة الآخرة، لأن الله يبين أن الآخرة خير وأبقى. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء الكفار يسخرون من المؤمنين مدة يسيرة في هذه الدنيا، ولكن ربنا شهد لهؤلاء المؤمنين المتقين أنهم فوقهم يوم القيامة ويضحكون منهم، يضحكون من الكفار، يرونهم يعذبون يوم القيامة ويضحكون منهم. ولذلك يقول الله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب. أبشر أيها الفقير في هذه الدنيا، أبشر أيها الضعيف في هذه الدنيا، أن الله يعطيك يوم القيامة بغير حساب، بغير عدد، بغير حساب، يعطيك مجانا أشياء كثيرة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة: لهم ما يشاءون. ما هو الذي تريد؟ ما هو الذي تريده تجده. ولذلك أي شيء ترتاح له عينك ونظرك تجده، تسر له عينك، وأيضا الشيء الذي تشتهيه تجده يوم القيامة، وهذا هو المطلوب. لو أن الإنسان إخوان منعم طول حياته ثم عذب في آخر هذه الحياة نسي هذا النعيم، لكن لو أن إنسانا ضعيف فقير ثم بعد ذلك رب أغناه وأعطاه العافية ينسى ذلك الألم. ولذلك الآخرة هي خير وأبقى، ولذلك وعد الله المؤمنين أن يصبروا، ما دام أنهم يتقون الله فإن الله سيجازيهم بغير حساب. عرفنا هذه الآية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا. من هم الذين اتقوا؟ الذين فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي،
فوقهم يوم القيامة. ما هي فوائد هذه الآية؟ ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ الفائدة الأولى انخداع الكافرين بالحياة الدنيا. خداع، هذه الدنيا خدعتهم، يظنون أنهم باقون، يظنون أنهم لا يموتون، فانخدعوا بهذه الدنيا واستمروا على ضلالهم، نسأل الله العافية. وأيضا من الفوائد من هذه الدنيا، من هذه الآية، أن الكفار عاشقون لهذه الدنيا، تجدهم يعملون ليل نهار لأجل هذه الدنيا، وأنها هي همهم وغرضهم. لأن ما زين للشخص لابد أن يكون الشخص مهتما به، طالبا له. ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. هي هذه المهمة، هذا هو المهم. وأيضا من فوائد هذه الآية: زين للذين كفروا أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئا، لأن الله قال زينت الذين كفروا، أما المؤمنين ليست هذه الدنيا تهمهم، إن جاءت أهلا وسهلا، إن لم تأتي دنيا فلا يهتمون بها. ولذا كان حبيبنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه في الدنيا ماذا يقول؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة. مهما أوتي الإنسان من أموال وبنين وزينة في هذه الدنيا فإنها لا تعتبر شيء بالنسبة لعيش الآخرة. ولذلك رب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أعجبه في هذه الدنيا شيء، نصر أو أي شيء آخر، يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك. نحن نقول في الحج لبيك، في العمرة نقول لبيك، يعني إجابة لك يا رب، إجابة لله، لا إجابة لرغبتنا، وإنما إجابة لك يا رب. ثم يقنع نفسه أني ما صددتك وأجبت الرب عز وجل إلا لخير. لأن العيش الحقيقي ما هو عيش الدنيا والعيش الآخرة؟ عيش الآخرة. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون العجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا ويقنع، ولو لم يجد في النهار إلا تمرة واحدة يجدها طيبة ويصبر. ولذلك من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا، ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة. وهذا صحيح، لو ملك الدنيا كلها بحذافيرها ومات بماذا تنفعه دنيا هذه؟ لا تنفعه بشيء. لو عنده 100 ولد ومات وهم كفار ماذا ينفعونه؟ لا ينفعونه بشيء، كلهم يعذبون في النار، خسروا أنفسهم وأموالهم وأولادهم، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك ربنا يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب، ما حدد لهم أجر، وإنما أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر في القرآن آيات كثيرة. من هم الخاسرين؟ من هم الخاسرين؟ اذكر لنا الخاسرين والمفلحين في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صفات أهل الجنة. وأيضا يخبرنا بالخاسرين، من هم الخاسرين؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. المتقون يا إخوان من فضل الله وكرم سبحانه وتعالى يلحق بالصالحين ذريتهم في الجنة، يجتمعون أنت وأبوك وجدك وجد جدك وأبنائك وزوجاتك، كلهم تجتمعون في الآخرة وليس هناك فراق. لكن هذه الدنيا يجتمعون ثم يتفرقون، الكفار يجتمعون في هذه الدنيا لكن يتفرقون في الآخرة. لأن كل إنسان منهم مشغول بالعذاب وليس عنده نعيم يتفكر فيه. لكن المؤمنون كما يقول الله عز وجل على الأرائك ينظرون، على الأسرة ينظرون في النعيم الذي عندهم، ينظرون أيضا في المعذبين، يتذكرون أحوال الدنيا ماذا كانوا يعملون في الدنيا وما كان نصيبهم فيها، يعني يتذكرون دائما في نعيم مقيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فربنا يقول بل هم الخاسرون، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه هي الخسارة، خسروا أنفسهم لأن مآلهم النار والعياذ بالله، وأهلهم أيضا الذين في النار لا يهتم بعضهم ببعض، كل والعياذ بالله شقي فيما هو فيه. ولذلك نقول ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما يعجبه أن يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة. أيضا من فوائد هذه الدنيا التي يقول ربنا من فوائد هذه الآية زين للذين كفروا. طيب المؤمنين، ولذلك ربنا ما ذكر المؤمنين لأن الدنيا عندهم حقيرة، كما ورد في الأثر الرسول عليه الصلاة والسلام كان نائما على حصير وأثر في جنبه، وقيل له يا رسول الله لو اتخذت وطاء طيبا، قال إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا عند المؤمنين حقيرة لوصفها بالدنيا. ما معنى وصفها بالدنيا؟ كيف وصفنا بالدنيا؟ لأنها الدنيا زمنا يعني قريبة، هي قبل الآخرة، صحيح ولا لا؟ وهي مرتبة يسيرة، درجة يسيرة، وأيضا رتبة لأنها زمنا قبل الآخرة، ورتبة لأنها قليل بالنسبة للآخرة. ولذلك الإنسان مهما عذب في هذه الدنيا فإن المدة لا تطول، إما أن يموت وإما أن يفرج عنه من هذا العذاب. هذه الدنيا كلها وآخرها موت، ولو عذب الإنسان بالقتل أيضا هذا انتهت الدنيا، لكن الآخرة إذا كان مطيع لله عز وجل ما تنتهي، لأن الله دائما يقول أبدا خالدين فيها أبدا. ولذا هذه الدنيا سماها ربنا دنيا لأنها قبل الآخرة، وأيضا لأنها رخيصة، رتبتها لا تساوي رتبة الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى. ولهذا لا تجد في الدنيا، كل الدنيا إخوان في أي مكان، الملوك والرؤساء والأغنياء والتجار وما إلى ذلك، لا تجد في الدنيا حال سرور إلا مشوبا بتنغيص قبله أو بعده، لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير. كل ما يأتي المؤمن سواء من الخير أو من الشر في نظره فإنه خير له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لماذا يكون خيرا له؟ حتى الشر، المشاكل والضرب والقتل للمسلم والمرض والما إلى ذلك، لماذا تكون خيرا له؟ لأنه يكسب فيها أجر، لأنه يكسب فيها أجر. المؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو ابتلي بالبلاء النفسي يقول هذه نعمة من الله. كيف نعمة من الله؟ لأن الله يكفر بها عن الإنسان سيئاته، والإنسان يفرح إذا كفرت عنه سيئاته. ولذلك إذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم نعمة، لأن الإنسان دائما خطاء، وهذه الأشياء لا شك أنها والحمد لله تكفير للسيئات، فإذا صبر المسلم واحتسب صارت رفعة للدرجات في الألام والبلايا والهم والغم الذي يصيب المسلم كله تكفير له بكل حال. لكن لا بد أن يكون مع الصبر والاحتساب، فإذا كان صابرا يطلب الأجر من الله عز وجل ربنا يثيبه عليه ويأجره عليه. ما أصاب المؤمن من وصف ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كان كفارة له. لكن الكافر ليس له أجر في هذه الدنيا، ليس له تكفير في هذه الدنيا لأنه كافر، نسأل الله العافية. فالمؤمن دائما في خير، إن كان في سرور فهو في خير، وإن كان في ضرر فهو في خير، نحمد الله على ذلك. أيضا من فوائد هذه الآية التي ربنا يقول زين للذين كفروا، يعني أنت يا أيها المسلم لا تنظر إلى هذه الدنيا، لا تركن إلى هذه الحياة ولا تطمئن إليها، بل نجعل همتنا دائما منصرفة إلى الدار الآخرة. لكن هذا لا يمنع أن نتمتع وننعم بما أحل الله لنا مع الاستقامة في ديننا، لا يمنع أن الإنسان يتزوج ويقضي شهوته، لا يمنع أن الإنسان يأكل من الطيبات، لا يمنع أن الإنسان يعمل ويشتغل بالحلال، كل هذا لا يمنع. لكن المهم أنه كله في طاعة الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بات كالاً في طلب الحلال غفر له. ولذلك المسلم يطلب الحلال، يشتغل بالحلال، يعمل، لا يكون عالة على غيره، وإنما يعمل ويكسب أجر، وربنا يكتب له بذلك أجر. فالمؤمن لا يركن إلى هذه الحياة، لكن لا بد أن يعيش فيها على حسب ما أراده الله عز وجل. وأيضا من فوائد هذه الآية المباركة أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين. الكفار من أول الزمان، من عهد الرسل السابقين والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسخرون من المؤمنين، يسخرون منهم. ولذلك قال الله يسخرون، هذا الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يسخرون يدل على الاستمرار، يعني في قديم الزمان الكفار يسخرون، وفي زماننا هذا الكفار يسخرون من المؤمنين، وفي الأزمنة الآخرة يسخرون من المؤمنين. فالمضارع يدل على الاستمرار، ويدل على الحال، ويدل على الاستقبال، فهم دائماً في سخرية من الذين آمنوا. وهذا من تزيين الشيطان لأعمالهم، أنهم يظنون أنهم على حق وهم على باطل، نسأل الله العافية. لكن ما هي العبرة؟ ما هي العبرة يا إخوان؟ العبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية. ما هو؟ لأن الله عز وجل ما ذكر المقدمة، وإنما ذكر النهاية للمؤمنين، كما قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وهذا أيضا يا إخوان فيه تثبيت للمؤمنين وترسيخ لأقدامهم في إيمانهم، لأن الله أخبرهم أن الكفار يسخرون من الذين آمنوا. فهذا ربنا يقول اصبروا فإن هذا شأنهم، أن يسخروا منكم، فما دمتم تعرفون أن هذه عادة الكفار فإن الإنسان يصبر. إذا عرف أن الإنسان أن هذا شيء لا بد منه يكون مستعدا له وقابلا له وغير متأثر، لأن الله سبحانه وتعالى يخبر أولياءه لأجل لا يكون في أنفسهم شيء، لا يكونون ضعاف أمام الكفار. ولذا قال في تحويل القبلة، لما حولت القبلة إلى الكعبة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يعني أخبرهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قبل أن يقولوا هذا، قبل أن يقول المنافقون ويقول اليهود ما هو الذي ولاهم، كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم رجعوا، ربنا سبحانه وتعالى طمأن المؤمنين أن السفهاء سيقولون هذا الكلام لا تهتموا بكلامهم. فربنا دائما بهذه الآيات المباركة يثبت المؤمنين ويقول لا تهتموا بسخرية هؤلاء، لا تهتموا بسخريتهم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. ربنا يقول لن يضركم إلا أذى، هؤلاء الكفار لن يضركم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا فقط، الصبر اصبروا واتقوا فإن العاقبة لكم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين الذين يصبرون على طاعة الله عز وجل أنهم فوق الكفار يوم القيامة، وهذه بشرى عظيمة. هذه الدنيا تنتهي لكن الحياة الآخرة لا تنتهي، ليس لها نهاية. فأنت أيها المؤمن أبشر على ما أصابك، أصبر فإنك فوق الكفار يوم القيامة. وأيضا من آخر هذه الآية المباركة إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته. الله سبحانه وتعالى يشاء أشياء كثيرة، ولذلك نثبت أفعال الله المتعلقة بمشيئته، لأنه يقول الله يرزق من يشاء، الله أن يرزق من يشاء بغير حساب. فتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد الأفعال الاختيارية، يعني المتعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة، إثبات المشيئة وكل ما في الكون واقع بمشيئة الله. لكن يا إخوان عندنا مشيئة وعندنا إرادة، هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ لكن نحن نعلم أنك أنت ما أتيت من مكان من بلادك إلا بمشيئة الله، هذا أنت لك إرادة، لكن كل شيء يحصل بمشيئة الله. المطر لا يأتي إلا بمشيئة الله، أنت لا تأكل إلا بمشيئة الله، إذا شاء الله أن تأكل أو يشاء أنك لم تأكل. لكن هل هناك فرق بين المشيئة وبين الإرادة؟ نعم، المشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم إلى كونية وشرعية، بل هي كونية محضة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء كان مما يحبه الله أو لا يحبه. هذه المشيئة، إذا شاء الله أن يأتي لك ولد يأتيك ولد، إذا لم يشأ أن يأتيك ولد ولو عملت كل المحاولات لا يمكن أن يأتيك ولد. ولذلك يقول الله عز وجل من يشاء الله يضلله، يعني هذا ربنا لا يحبه، لا يحب الضلال، ولكنها مشيئته اقتضت هذا، لأن الله سبحانه وتعالى عرف أنه زائغ. ولذلك يقول ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم يحبه ربنا سبحانه وتعالى. كل فعل علقه الله بالمشيئة وهو مقرون بالحكمة، ودليل ذلك السمع والعقل. ما معنى السمع؟ يعني الأدلة من القرآن ومن السنة، هذا الأدلة السمعية من القرآن ومن السنة، كما يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فإن الله سمى نفسه بأنه حكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. من فوائد الآية كثرة رزق الله عز وجل، لأن الله قال يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا أعطاك أشياء كثيرة وأعطى هذا أشياء كثيرة، هذا دليل على أن كثرة الرزق عند الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك ربنا يعطي عطاء لا يبلغه الحساب، كما قال عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه بعض فوائد الآية التي تلوناها بالأمس، وهي قول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن لا نهتم من هذه الحياة الدنيا، لكن لا بد أن نعيش فيها بالحلال، لأن الله سبحانه وتعالى نظم حياة الدنيا لأجل نصل إلى الآخرة، نظم أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا، نظم حتى معاملتك مع الوالدين، كيف تتعامل مع الوالدين، معاملتك مع زوجتك، من معاملتك مع أولادك، حتى البهائم كيف تتعامل مع البهائم التي عندك، كيف تتعامل حتى مع الأشياء التي عندك في بيتك مثل القطط وما إلى ذلك. إسلامنا وضح لنا كل شيء لنعمل صالحا في هذه الدنيا ونكسب الحسنات في الآخرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل للآخرة، لم يكن يعمل للدنيا، لكن أنت اعمل للدنيا واعمل للآخرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أما آيتنا هذه الليلة وهي تبين لنا أحوال الناس السابقين وأحوال الناس المتأخرين، وهذا هو قرآننا يا إخوان، كتاب الله، كتاب الله عز وجل، فيه نبأ الأولين والآخرين، فيه أيضا الكلام ووصف الجنة ووصف النار، فيه أوصاف الناس الذين سبقونا وكيف عاجلهم ربنا سبحانه وتعالى بعقوبته لما عصوه وعصوا الرسل، كيف انتقم الله منهم. وبين ربنا سبحانه وتعالى أنواع العقاب التي كان يعاقب بها الذين عصوا الرسل السابقين، وبين لنا أيضا المعجزات، معجزات عظيمة، لنعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. من المعجزات يا إخوان التي نعرفها، قد يقول إنسان: كيف يكون هذا؟ ما يمكن. لما طلبوا قوم صالح منه أن يعطيهم معجزة، قال: ما هي المعجزة التي تريدونها؟ قالوا: يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. هل يستطيع أحد أن يخرج من هذه الصخرة ناقة؟ ربنا سبحانه وتعالى فتح الصخرة وأخرج لهم ناقة. هذه الناقة فيها حليب يكفي كل القبيلة، كل القبيلة تمر على بيوتهم ويحلبون ويشربون من هذا الحليب نعيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم لها هذا الماء لا تأخذون منه شيء، واليوم الآخر لكم. اليوم الواحد الذي تشرب منه الناقة أنتم اشربوا الحليب ولا تشربون الماء. ولذلك لما صبروا عقروها، ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم. كيف عاقب قوم لوط؟ عقوبة يا إخوان عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الملائكة جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام، أخذ أرضهم كلها في البحر الميت، أخذ أرضهم ورفعهم ثم قلبها عليهم، حتى كما يروى أن الملائكة سمعت صياح كلابهم لما رفعوها ثم قلبها عليهم. وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا البحر كما تكلمنا أمس ضربه موسى بالعصا بأمر الله فانفلق بإذن الله عز وجل، من هو الذي يستطيع هذا؟ ولذلك يجب أن نعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. فديننا إخوان يخبرنا بأحوال السابقين وأحوال المتأخرين، لكن إذا قرأنا الآية نفكر ما معناها، ما معنى هذه الآية المباركة: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة يعني خبر كان، ومبشرين حال من المفعول به وهو النبيين، يعني كان الناس أمة واحدة. ما معنى أمة واحدة؟ يعني طائفة واحدة كلهم على الإسلام. الناس كانوا كلهم على الإسلام، يعني فيما مضى قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا طائفة واحدة على دين واحد. وهذا الدين الواحد ما هو؟ ودين الإسلام. كيف نعرف؟ لأن آدم عليه السلام لما أنزله الله إلى الأرض أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم تناسلوا وهم على دين الإسلام بعد آدم، وبعدما مات آدم أولاده يتناسلون وهم على دين الإسلام. لكن بعد مدة من الزمن كثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل. ولذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. فربنا يقول كان الناس أمة واحدة على الإسلام لكنهم اختلفوا لما كثروا، بعث الله النبيين. ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل إلا لأنهم اختلفوا في دين الإسلام. ما دام أنهم متفقون على دين الإسلام لم يكن هناك رسل. ولكن الله سبحانه وتعالى لما اختلفوا، هذا رحمة، رحمة من الله عز وجل أنهم لما اختلفوا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين ومنذرين يعني هذا حال، لأن الرسل يأتون بالبشارة والنذارة في آن واحد. ليس بعض الرسل مبشر وبعضهم منذر، لا، الرسول الواحد هو مبشر، يبشر الناس بالجنة، يعلمهم طريق الجنة، ويخوفهم وينذرهم من النار. ولذلك جمع الله عز وجل بقول مبشرين بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين بعقاب الله من خالف أمره. لأن الله عز وجل يقول لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذه الآية بيّنت المبشر والمبشر به. والمبشر من هم؟ من هم المبشرون؟ المؤمنون الذين يعملون الصالحات. والمبشر به الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا. ولذلك الإنذار يقول الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. في أحد قال اتخذ الله ولدا من البشر؟ في أحد قال ذلك؟ نعم، النصارى يقولون عيسى ابن مريم ابن الله، ولذلك يقولون الأب والابن وروح القدس، نسأل الله العافية. هل غير النصارى أحد علمهم الشيطان هذه اتباع خطوات الشيطان؟ لأن الآية التي قلناها التي قرأناها في أول ليلة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يدعوهم يبين لهم. فهل غير النصارى؟ ما نقول مسيحيين، لأنهم هم ليسوا أتباع عيسى، أتباع عيسى هم المسيحيين الذين ينتسبون إلى عيسى المسيح، لكن الذين خالفوا عيسى هؤلاء نقول لهم نصارى ولا نقول لهم مسيحيين، لأنهم أيضا اليهود لم يعترفوا بعيسى، هؤلاء أيضا النصارى لم يعترفوا بعيسى. كيف لم يعترفوا بعيسى وهم يعلقون الصليب؟ هم يعلقون الصليب يقولون هذا عيسى، ولكن عيسى بشر بمحمد، لو أنهم يعترفون بعيسى ويصدقونه لعرفوا محمد وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وهذا رحمة من الله عز وجل. وليس هناك أيضا أحد يقول يا رب أنت ما أخبرتنا، كيف تعذبنا ما أخبرتنا؟ الرب سبحانه وتعالى كل أمة يرسل إليهم رسول وينزل إليهم كتاب حتى لا يكون لهم عذر. ولذلك يقولون حتى الجاهلية الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله عز وجل، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. المنذر من هو؟ الكفار، والمنذر به العقاب. فربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ليس للأمم السابقة عذر، لأن كل أمة أرسل إليهم رسولا يبشرهم بطاعة الله بالجنة وينذرهم. مع هذا أرسل الرسول، يقول الله عز وجل وأنزل معهم الكتاب. كل رسول يرسله ربنا سبحانه وتعالى ينزل معه كتاب، هذا الكتاب مثل القرآن الكريم، يدلهم على الخير ويرشدهم إلى الخير. والحمد لله، انظروا إلى قرآننا يتلوه أئمتنا في كل صلاة، ونسمعه في التراويح، ونقرأه ومعنا في بيوتنا وفي سياراتنا، لكن للأسف كثير من الناس يسمعونه ولا يفهمونه، نسأل الله العافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أنزل معهم الكتاب بالحق. الكتاب يعني الكتاب ولا الكتب؟ الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، أنزل مع كل رسول كتاب، فالكتب هي حق من عند الله عز وجل. ليس هناك خلاف بين العلماء أن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة، ليس هناك خلاف أن الله أنزل الإنجيل، لكنهم لعبوا فيها، العلماء لعبوا فيها وأضاعوها. لكن ولله الحمد القرآن الكريم تولى الله حفظه، يقول الله عز وجل وإنا له لحافظون. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة، القرآن محفوظ. ولذلك قال الله وأنزل معهم الكتاب بالحق. ما معنى كلمة الحق؟ هو الثابت في الكتب المنزلة من عند الله. بالنسبة للأخبار التي في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل قبل أن يلعبوا فيها ويضيعوها، صادقة مطابقة للواقع. انظروا إلى الأخبار الموجودة في القرآن، هنا كلها صدق ومقاومة ومطابقة للواقع، ما يقول الإنسان أن هذه ليست مطابقة للواقع. وأيضا الأحكام فإنها عدل تصلح بين الخلق في معاشهم ومعادهم، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله يقول أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا الرسول وهذا القرآن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لكن قال الله عز وجل في آخر الآية، هذه الآية، أن الله يخبرنا الناس كانوا أمة واحدة على دين الإسلام، اختلفوا، أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، لكن بين لنا من هم الذين اختلفوا، من هم الذين اختلفوا في هذه الكتب. ولذلك يقول الله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، نسأل الله العافية، هذه المشكلة، ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البينات يعني الآيات، البينات الدالة على صدق الرسل وهذا كما يقول الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهم تفرقوا في هذا الكتاب واختلفوا فيه، الله أنزل عليهم الكتاب. كم عدد الأناجيل الموجودة الآن عند النصارى يا إخوان؟ اسألوا النصارى كم عدد الأناجيل التي عندهم، كثيرة. إنجيل متى، إنجيل برقس، إنجيل يوحنا، يعني أناجيل كثيرة يسموها باسم علمائهم، نسأل الله المحرفين المضيعين للكتب التي عندهم. أيضا التوراة أيضا حرفوها وبدلوها، لكن هذا القرآن ناسخ لكل الكتب السابقة. كل شيء صالح في الكتب السابقة هو في كتابنا القرآن الكريم. لكن الله عز وجل يقول: هؤلاء اختلفوا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. الله هدانا ولله الحمد. لكن يقول الله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية هنا يعني بمعنى الدلالة والتوفيق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا متبعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.